بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين، بحيث يمكن للدولتين أن تكمل إحداهما الأخرى، مضيفا أن طهران مستعدة لمساعدة السعودية في المجالات التي تطورت فيها. ولدى استقباله وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، قال آية الله السيد علي خامنئي إن هناك أعداء يعرضون توسيع العلاقات بين البلدين، مؤكدا وجوب التغلب على هذه الدوافع العدائية، إذ إنه من الأفضل للأشقاء في المنطقة أن يتعاونوا بدلا من الاعتماد على الآخرين. بدوره سلم وزير الدفاع السعودي قائد الثورة رسالة من الملك السعودي وأعرب عن الأمل بأن توفر المحادثات بين طهران والرياض علاقات أقوى مما كانت عليه في الماضي، مؤكدا أنه جاء إلى طهران بأجندة توسيع العلاقات والتعاون مع إيران في جميع المجالات. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي خلال زيارته إلى طهران إنه على اتصال مع الجانب الأمريكي لمناقشة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسرا بين طهران وواشنطن وتساعد في تحقيق نتيجة إيجابية من المحادثات، مؤكدا أن هناك أطرافا لا تريد لهذه المحادثات أن تنجح. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، شهدت العاصمة طهران حراكا مع وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي. جروسي القادم إلى طهران بجدول أعمال كبير شمل مناقشة التعاون مع إيران لجهة تسوية الخلافين المتعلقين باتفاقات الضمانات، أكد أنه على اتصال مع الجانب الأمريكي لمناقشة كيف يمكن للوكالة أن تكون جسرا بين طهران وواشنطن وتساعد في تحقيق نتيجة إيجابية من المحادثات. وبعد اجتماعه مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أوضح جروسي أنه تم مناقشته كيف يمكن للوكالة أن تدعم المحادثات، مضيفا أن العملية ليست سهلة، وقال إن هناك أطرافا لا تريد لهذه المحادثات أن تنجح، مشددا على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل السلام. من جانبه كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن مطالب طهران من الوكالة الدولية.
لقد كان توقعنا الدائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على حيادها، أن تكون تقاريرها مهنية، وأن يتم تجنب استخدام عبارات وبنود يمكن أن يستغلها أصحاب النوايا السيئة والعناصر المعادية التي خلقت هذا التوجه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد اتفقت آراؤنا مع السيد غروسي في هذا الصدد.
وعن المحادثات المستقبلية بين إيران والوكالة الدولية، قال إسلامي إن البيان المشترك لعام 2023 سيكون أساسا للقضايا العالقة في التعاون بينهما، مضيفا أن مساعده ومساعد جروسي سيلتقيان خلال الأيام المقبلة في طهران لمتابعة القضايا في إطار الاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، والذي استقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أنه في الأشهر المقبلة سوف تلعب الوكالة دورا هاما في حل بعض المسائل في المفاوضات، مؤكدا على ضرورة إبقاء الوكالة بعيدا عن التسييس والتركيز على دورها ومهامها الفنية.
أفاد مكتب الصحة في محافظة الحديدة غربي اليمن باستشهاد ما لا يقل عن 38 شهيدا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر عدوان أمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية. وذكرت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحايا. وقبل ذلك شن الطيران الأمريكي 3 غارات على المجمع الحكومي بمديرية موكيراس في البيضاء، كما شن غارتين على منطقة السامة بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء. أفادت وسائل إعلام نبريه بدوي انفجارات متتالية سمعت في منطقة تل أبيب بعد أن دوت صافرة الإنذار فيها وفي منطقة القدس ومناطق أخرى داخل كيان الاحتلال. وأقر الإعلام النبري بإصابة مستوطنين خلال توجههم إلى الملاجئ وتسجيل حالة إصابة بالهلع. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من ارتكاب الطيران الأمريكي مجزرة بحق عمال منشأة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين. يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث قالت مصادر طبية إن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية على مناطق في شمال وجنوب القطاع منذ فجر اليوم. بدورها قالت مصادر إعلامية إن 13 فلسطينيا استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بني سهيلة بخان يونس، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية استهدفت مباني كان في مدينة رفح. من جانبها ذكرت مصادر محلية أن 5 أشخاص استشهدوا، بينهم طفلان وامرأة، وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على منزل في تل الزعتر شمال قطاع غزة. أكد رئيس حماس في غزة خليل الحية استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة على نحو يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وأشار الحية إلى أن ذلك يتم مقابل الوقف التام لحرب الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال الكامل من القطاع مع بدء العمار وإنهاء الحصار. كما أكد أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، فيما لفت إلى أن نتنياهو يستخدم الاتفاقات الجزئية غطاء لأجندته السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع حتى لو كان الثمن التضحية بأسره جميعا. استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة أوسرين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر في بيان أن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة رصاص حي في الركبة لشاب فلسطيني نتيجة إصابته في بلدة أوسرين، وتم نقله إلى المستشفى. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أوسرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أسفر عن اندلاع مواجهة في المنطقة. من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد لدى استقباله وزير الدفاع السعودي أن علاقة طهران والرياض تكاملية ومفيدة لكليهما. عشرة الشهداء وأكثر من 100 جريح في عدوان أمريكي على الحديدة، وصاروخ يمني يستهدف تل أبيب. حماس تبدي استعدادها لإبرام صفقة شاملة وتؤكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتناول آخر التطورات على صعيد الشأن السوري، رافقونا حتى النهاية. مستمعين الأفاضل، حفلت الساحة السورية بالعديد من الأحداث والتطورات على صعيد التحالفات بين بعض القوى التي كانت إلى وقت قريب في موقع النقيض، فيما رجحت التحليلات أن التحالفات هذه جاءت على أرضية ضغوط مارستها واشنطن على أنقرة للقبول بها، الأمر الذي يطرح التساؤل حيال مستقبل سوريا وحرية القرار السياسي للإدارة الذاتية، وما إذا كانت هذه الإدارة قادرة على اتخاذ القرار خارج إطار الهيمنة الخارجية. شمالا مستمعين الكرام، دخل اتفاق العاشر من آذار بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي مرحلة جديدة مع بدء دخول الأمن العام السوري إلى سد تشرين في ريف حلب، وأيضا إلى الإعلان عن تشكيل لجنة الوفد المفاوض عن قسد في أعقاب اجتماع عقد بين عبدي ورئيس الوفد الحكومي حسين السلامة. وتضم اللجنة كلا من القيادية الكردية فوزة يوسف ورئيس حزب المستقبل حامد المهباش ورئيس حزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم وأحمد يوسف وسوزدار حاجي، كما تقرر تعيين متحدثين باسمها هما مريم إبراهيم وياسر سليمان. وسيطلع الوفد بمهام مناقشة آليات دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تديرها كل من قسد والإدارة الذاتية في مناطق في شمال وشرق سوريا في بنية الدولة السورية، واستكمال الإجراءات التنفيذية لبنود اتفاق عبدي الشارع. وجاء قرار تشكيل وفد قسد المفاوض بعد استكمال تطبيق معظم بنود اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وكذلك اتفاق سد تشرين، حيث دخلت قوات الأمن السورية إلى هذه المناطق وبنت نقاطا مشتركة مع قوات الأمن الداخلي الكردية الأسايش، علما أنه تم الحفاظ على الإدارة المدنية التابعة للذاتية في الحيين والسد كنموذج محتمل للامركزية التي تطالب قسد بتطبيقها في مناطقها. وتؤكد مصادر كردية أن الجانب الأمريكي ضاعف من ضغوطه على قسد والحكومة السورية. نتابع في سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. على خط موازن مستمعين الكرام، يتوقع الإعلان عن موعد للقاء كردي وسط ترجيحات لعقده في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي من أجل الإعلان عن توحيد الأحزاب الكردية في رؤية واحدة جامعة يرجح أن تتبنى الإدارة الذاتية كنموذج للحل في مناطق قسد. إزاء ذلك، تؤكد مصادر كردية أن الجانب الأمريكي ضاعف من ضغوطه على قسد والحكومة السورية وأحزاب المجلس الوطني الكردي للتوصل إلى توافقات داخلية تمنع عودة المعارك إلى سوريا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى حلول وسطية بهدف تثبيت الاتفاق بين الشارع وعبدي. وتشير المصادر إلى أن القوات الأمريكية تريد أن تضمن الاستقرار في المنطقة قبل الإعلان رسميا عن الانسحاب العسكري من سوريا. وتكشف ذات المصادر أن قسد كسبت دمشق كقوة فصل مع تركيا في سد تشرين، وتحاول الحفاظ على وجودها في الحسكة مع استعادة مدينتي رأس العين وتل أبيض لربط مناطق سيطرتها في الحسكة بعين العرب مقابل إمكانية إدارة ريف دير الزور والرقة بشكل مشترك مع حكومة دمشق. مستمعين الكرام، على أرضية ما سبق في برنامج سوريا تحت المجهر، كشف القائد العام لقسد مظلوم عبدي جزءا من تفاصيل اللقاء الذي جمعه إلى الشرع والخطوط الرئيسة التي تم التوافق عليها، وقال في تصريحات إلى موقع المونيتور الأمريكي إن الكرد يريدون حكما محليا، وهذا أمر يتم مناقشته مع دمشق مع وجود مطالبات من بعض الأحزاب الكردية التي تصر على الفيدرالية، لافتا إلى عقد مؤتمر لصياغة موقف سياسي مشترك بين جميع الأحزاب الكردية وتشكيل وفد موحد يمثل المنطقة في المحادثات مع دمشق. أيضا كشف عبدي أن الشرع طلب منه التخلي عن السيطرة على المناطق ذات الغالبية العربية مثل دير الزور والرقة، لكن الشرع لا يعتبر ذلك أولوية، وستتم مناقشة وضع تلك المناطق، مستدركا القول إن ما يتم مناقشته في الوقت الحالي هو دمج المؤسسات مع دمشق. ورأى عبدي أن الاتفاق مع الشرع أسقط شروطا مسبقة ومطالب كانت تركيا حتى وقت قريب تطرحها في شأن القوات الكردية والإدارة الذاتية، لافتا إلى أن أنقرة بدأت تستخدم لغة أكثر اعتدالا في بياناتها الرسمية. وشدد عبدي على أن الجانب الأمريكي يدعم الاتفاق مع دمشق بقوة لأنه يريد الاستقرار في سوريا، وأن لا يتجدد صراع مع تركيا أو أن يحدث صراع مع الحكومة السورية الانتقالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذه الحلقة المحاور التالية. هل قرار اللواء الثامن حل نفسه قرار ذاتي أم هناك ضغوط بهذا الشأن؟ ماذا عن تحالفات على مستوى الداخل تفرضها واشنطن؟ وماذا عن مستقبل سوريا في ظل الإدارة الذاتية؟ كل هذه المحاور وغيرها سنناقشها في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. نجدد التحايا أيها الأفاضل ونعود إلى حضراتكم مجددا. مستمعين الكرام، عن التحالف بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية شمال سوريا نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور علي بيضون. دكتور علي، السلام عليكم وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالرغم من تركيز قوات سوريا الديمقراطية على اللامركزية في سوريا الجديدة، هناك توافق بين هذه القوات والإدارة الذاتية على دخول قوات الأخيرة لكل من سد تشرين وحي الشيخ مقصود وحي الأشرفية في حلب. برأيك، ما الذي دفع قوات سوريا الديمقراطية لتبني هذا الخيار بعيدا عن قرار اللامركزية الذي تبنته سابقا، وهل من إجماع كردي بهذا الصدد؟
فيما يخص موضوع ما يجري في الشمال السوري، لا سيما موضوع الأكراد وطرحهم وتركيزهم على موضوع اللامركزية في حكم المناطق الشمالية وفي إطار يعني المشاركة السياسية للأكراد في سوريا الجديدة، لذلك ما تشهده المنطقة اليوم يعني هي محاولات للاستفادة من الظروف التي تعيش فيها سوريا اليوم من قبل الأكراد لطرح مشروعهم الأساسي، وهو الحكم الذاتي والمآلات السياسية التي توصل إلى أن يكون للأكراد دولة خاصة أو نظام حكم خاص مرتبط في الفيدرالية أو نظام اتحادي يعطي يعني نوع من الاستقلالية والحرية في الحكم الذاتي للأكراد في الشمال السوري، من ضمن موضوع المنظومة السياسية أو النظام السياسي الذي سيبنى في سوريا. ولكن يكون هناك حظوظ للأكراد بأن يكون لهم مصالح خاصة وإجراءات خاصة وحكم خاص في ظل ارتباط في نظام اتحادي يعطي هامش من الحكم للأكراد. وهذا ما ظهر من خلال المظاهرات، من خلال توحيد الجهود السياسية لا سيما للأطياف الأساسية في داخل سوريا، خصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي وحدات الشعب الكردي، المجلس الوطني الكردي، كلهم أصبحوا مجمعين على موضوع الحكم الذاتي أو النظام الخاص للأكراد. ولكن هذا الموضوع يصطدم بالمطالب والمصالح التركية. هل تسمح تركيا للأكراد بأن يأخذوا في ظل هيمنتها اليوم على سوريا ونفوذها في سوريا أن يأخذوا شكلا مستقلا عن السلطة المركزية بإدارة أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، أن يكون للأكراد فرصة للاستقلال؟ هذا دونه المجموعة من العقبات والمشاكل والتحديات، وخصوصا بعد الاتفاق الذي حصل بين الحكومة السورية المؤقتة برئاسة الشرع مع ممثل الأكراد مظلوم عبدي في موضوع دمج القوات الكردية مع القوات المركزية والسلطة المركزية. بطبيعة الحال هذا تناقض، يعني من جهة هم وافقوا على الاندماج ودمج القوات والمشاركة في بناء سوريا الجديدة، مع العلم أن الدستور المؤقت والوثيقة السياسية لم تلحظ أي مشاركة لهم، والدستور الجديد لا يعطي أمل للأكراد في أن يكون لهم استقلال عن الحكومة المركزية. بالرغم من هذا الاتفاق نجد أن القوى الديمقراطية ما زالت تركز في أدبياتها، في حضورها الشعبي، في ممارستها العملية في موضوع القتال العسكري اليوم في الشمال السوري، بأنهم ما زالوا مصرين على موضوع الحكم الذاتي وبناء نظام فيدرالي أو اتحادي يرتبط بأمور معينة مع النظام المركزي ومع سوريا في ظل استقلال للأكراد. وهذه المسألة اليوم بين أخذ ورد، بالرغم من الذي حصل في حلب في موضوع تطبيق جزء من الاتفاق، في موضوع تبادل الموقوفين، في موضوع دمج القوات، في موضوع تعاون في فتح الطرقات وما إلى ذلك في الأمور الإنسانية والإغاثية وتبادل السلع. هذا كله لا يعطي فرصة نهائية بأن الأكراد قد يقبلون بما يطرح عليهم من السلطة المركزية أو أن يتخلوا عن موضوع النظام الفيدرالي أو الحكم الذاتي، وهذه من شأنها أن تحدث تصادما جديدا مع السلطة المركزية. وفي ظل رفض الشرع لفكرة النظام الاتحادي وأن يكون لهم استقلال في هذه المرحلة، كل ذلك يعني مرتبط بالمراحل المقبلة في تنفيذ الاتفاق، أو أن هذا الاتفاق لا يمكن تطبيقه في ظل تمسك الأكراد في نظام استقلالي، نظام فيدرالي اتحادي في هذه المرحلة.
دكتور بيضون، هناك إشارات من جانب قوات سوريا الديمقراطية بأن التوصل لاتفاق مع الإدارة الذاتية تم بضغوط من واشنطن. إلى ماذا تطمح واشنطن برعايتها الاتفاق، وماذا عن موقف أنقرة؟
لا شك أن الإشارات التي تأتي من قوات سوريا الديمقراطية في التوصل لاتفاق مع الإدارة الذاتية ليس فقط نابعا يعني من إرادة ذاتية، إنما أيضا من ضغط خارجي مرتبط بما تريده واشنطن، يعني كونها هي مهيمنة على الوضع الكردي وهي داعمة للوضع الكردي في الشمال، وهي ما زالت يعني تحتضن هذا المشروع وتحميه من الضغوط التي تأتي من جانب أنقرة وتركيا. وبالتالي يعني المشروع الكردي في الشمال هو مصلحة أمريكية من أجل إيجاد منطقة وتبرير للوجود الأمريكي في هذه المنطقة برعاية وحماية أمريكية. والمشروع الكردي يعني وخصوصا في موضوع يعني الاستقلال والحكم الذاتي وحمل السلاح وإمدادات السلاح هي مرتبطة بالدعم الأمريكي بشكل أساسي. ولكن اليوم يعني أمريكا تحاول أن تنسق موضوع حماية الأكراد في الشمال السوري من خلال يعني إعطائهم إما مشروع خاص بحماية دولية و بمشاركة مع السلطة المركزية وأيضا بتنسيق مع أنقرة، ولكن هل أنقرة اليوم تسمح بهذا المشروع السياسي على حدودها الذي يشكل تهديد وهي في صراع طويل معه في إطار قتال حزب العمال الكردستاني والبي كي كي وغيرها من القوات قسد في الشمال السوري الذي يقوم بشتى الوسائل من أجل يعني القتال لرسم حدود الدويلة أو الدولة أو الحكم الذاتي للأكراد؟ بطبيعة الحال هناك مصالح أمريكية في سوريا عبر الأكراد، وأيضا هناك مصالح تركية تقتضي بدعم السلطة المركزية وإيجاد حل للأكراد في إطار السلطة المركزية وعدم يعني القبول بإقامة أي دولة خاصة مستقلة تستفز الأكراد في تركيا وفي العراق وفي إيران. وبالتالي يعني هناك مشروع تعتبره تركيا تهديد لها لا يمكن أن تقبل به، ولكن ممكن أن تقبل بتنسيق أمريكي تركي على دمج الأكراد في إطار نظام سياسي متوازن إلى حد ما. وبالتالي هذه المسألة مرتبطة بتقاسم النفوذ داخل سوريا، هل ستستمر تركيا برفض الأكراد بالضغط على الأكراد في الصراع مع الأكراد، أم أنها ستسهل الأمور لتطبيق الاتفاق الذي وقع مع السلطة المؤقتة في سوريا؟ كل ذلك مرهون يعني اليوم بالتنسيق الأمريكي التركي وأيضا قبول الأكراد بصيغة مقبولة متوازنة في هذا الموضوع، تعطيهم يعني فرصة لأن يكون لهم قدرات ذاتية أو فرص للمشاركة السياسية بالنظام السياسي الجديد في سوريا. إذا أعطوا فرصة للمشاركة السياسية بفعالية عبر إقامة اتفاق طائف كما جرى في لبنان اتفاق طائف لحل الأزمة والمشكلة في لبنان، يكون هناك اتفاق طائف في سوريا يعطي الأكراد حصة بالنظام السياسي الجديد يلغي مشروعهم في موضوع الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو النظام الاتحادي الخاص.
ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون، لو سمحت ابقى معنا، وابقوا معنا مستمعينا الكرام، بعد فاصل قصير نواصل إن شاء الله. نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ولازلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ومن الشمال والتحالف ما بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية إلى الجنوب السوري، حيث قرر فصيل اللواء 8 التابع للقيادي أحمد العودة والذي ينشط في محافظة درعا جنوبية سوريا يوم الأحد حل نفسه وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية. وقال مصدر في تجمع أحرار حوران الإعلامي إنه جرى تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام عملية الانتقال والتسليم بسلاسة. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من دخول قوات تابعة للأمن العام والجيش السوري إلى مدينة بصرة الشام في ريف درعا الشرقي بالاتفاق مع قيادات من اللواء 8 الذي يسيطر على المنطقة. وجاء دخول هذه القوات بعد مقتل القيادي في اللواء 8 بلال الدروبي برصاص عناصر من اللواء بعد أن قرر الانضمام إلى القوى العسكرية التابعة للإدارة الذاتية. مستمعين الأفاضل، عن قرار اللواء 8 حل نفسه وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية، مرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور علي بيضون. دكتور، أرحب بكم ثانية. على صعيد الجنوب السوري وبالتحديد محافظة درعا لواء الثامن قرر حل نفسه وتسليم مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية بعد تصفية عناصره لأحد قادته بلال الدروبي بعد إعلانه الانضمام إلى الإدارة الذاتية. دكتور علي، على أرضية هذه المعطيات برأيك، هل قرار اللواء الثامن حل نفسه قرار ذاتي أم هناك ضغوط بهذا الشأن؟
فيما يخص موضوع الجنوب السوري، موضوع ما يجري في محافظة درعا بالتحديد، يعني هناك أيضا توجه لدى السلطة المركزية المؤقتة بقيادة الشرع إلى يعني لملمة الوضع في الجنوب السوري واستعادة الجغرافيا والسلطة والأمن من خلال يعني ترتيب الأوضاع وعقد اتفاقات. فأتت مسألة يعني حل اللواء الثامن لنفسه وتسليم كل السلاح والأعتداء والمنطقة التي يسيطر عليها إلى السلطة المركزية والأمن العام، وهذا يأتي في إطار يعني جمع الجغرافيا، لأن كانت سوريا مجزأة وكل منطقة يعني يسيطر عليها فصيل أو جهة معينة، وخصوصا أن قوات أحمد العودة في إطار اللواء الثامن يعني كانت على علاقة جيدة مع القوات الروسية، وخصوصا في إطار المصالحة التي حصلت سابقا. في هذا الإطار يعني هذه القوات كانت هي بعيدة عن القرار المركزي من خلال يعني محاولة استعادة الجغرافيا وتوحيد الأراضي السورية لصالح السلطة المركزية. بدأت يعني السلطات المركزية بقيادة أحمد الشرع والجولاني بعملية استعادة الألوية والقدرات العسكرية والأسلحة، وأيضا القرار السياسي في تلك المنطقة من خلال يعني هذه الأمور المرتبطة بتوزع النفوذ واستعادة هذا النفوذ. وأيضا هناك كذلك الأمر يعني كلام عن التفاوض مع الدروز الذين كانوا يرفضون الوجود للسلطة السياسية المؤقتة وقوات الأمن السوري الجديد، وبالتالي ترتيب الأوضاع وإعادة اتفاقات معها كما جرى في الشمال السوري في الاتفاق مع الأكراد في دمج القوات العسكرية والقوات المقاتلة. أيضا هناك مسعى من الحكومة السورية المؤقتة أن يكون هناك ترتيب للوضع في الجنوب السوري وعدم ترك بؤر خارج السلطة المركزية والتفاوض مع المكونات الموجودة، لسيما المكون الدرزي الأساسي الذي ما زال رافضا الاندماج أو الاعتراف بالسلطة السورية المؤقتة. وهذه المسألة بطبيعة الحال مرتبطة بتوجهات الحكومة الجديدة لطمأنة المكونات السياسية الأخرى بعد ما حصل بالساحل السوري وحصل مشاكل متعددة. يعني كان هناك رفض من قبل الدروز والعلويين والأكراد للوثيقة الدستورية المؤقتة والإعلان الدستوري بمعزل عن رأيهم ومشاركتهم السياسية. لذلك هذه المحاولات هي محاولات لطمأنة هذه المكونات والتفاوض معها لإعادة استلام هذه المناطق و يعني وصلها بالسلطة المركزية، وأيضا ممارسة السلطة المركزية في التعاطي الاقتصادي والسياسي والأمني مع تلك المناطق، لا سيما الجنوب السوري والذي لديه حساسيات مرتبطة أيضا بالهجوم الإسرائيلي والتوسع الإسرائيلي في هذه المرحلة.
طيب دكتور، شمالا هناك توافق بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بضغوط من واشنطن، جنوبا اللواء الثامن حل نفسه وسلم مقدراته إلى وزارة الدفاع السورية، ماذا عن مستقبل سوريا في ظل هذه المعطيات؟ تحالفات على مستوى الداخل تفرضها واشنطن؟ ماذا عن مستقبل سوريا في ظل الإدارة الذاتية؟
طبعا موضوع مستقبل سوريا هو مستقبل غامض، مستقبل فيه تحديات كبيرة جدا في ظل التدخلات الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، الكيان الصهيوني، الدول العربية، بعض الدول الخليجية التي دخلت على هذا الخط. كل ذلك يعطي صورة قاتمة بأن الحلول ضعيفة في سوريا، موضوع التحالفات في داخل سوريا أيضا هي رهن تدخل خارجي في هذا الإطار، وخصوصا أن هناك ضغوط على حكومة الجولاني على مستوى عدم الاعتراف بها دوليا، موضوع إخراجها من الأمم المتحدة، رفع دعاوى في فرنسا على حكومة الجولاني بموضوع الإبادة الجماعية والمجازر. أيضا تركيا هي على نقيض مع الأكراد، لا تريد أي دور كبير لهم على المستوى السياسي، على مستوى الانفصال. أيضا هناك يعني التدخل الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، التوسع في جنوب سوريا الذي يفرض واقعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا جديدا على سوريا من خلال هذا الاحتلال، من خلال هذا التدخل، من خلال الصراع على النفوذ بين تركيا وإسرائيل. شهدنا فصوله عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بالإغارة على يعني مطار التيفار وعلى مطار حماة، يعني التهديد المباشر لتركيا في موضوع عدم التفرد في استغلال نفوذها في سوريا، وأيضا إعطاء هامش للكيان الصهيوني لأخذ نفوذ أوسع في هذا المجال في داخل سوريا. سوريا اليوم هي تعيش مرحلة الانقسام، في خطورة التقسيم إلى كيانات صغيرة، الكيانات الدرزية، الكيانات الكردية، الكيانات العلوية، الكيانات السنية. هناك فصائل متعددة ليست على يد واحد أو قلب واحد، هي لديها نفوذ خارجي أو علاقات خارجية متعددة. إذن هذا المستقبل في ظل هذه المعطيات، بأن بناء دولة عصرية، بناء دولة يعني مقبولة دوليا، ما زالت بعيدة المنال في ظل هذه التطورات الدراماتيكية، في ظل الفوضى، في ظل التنازع الدولي على سوريا. كل دولة تريد مكاسب سياسية وجغرافية، تريد أن تفرض أجندتها على سوريا بالقوة من خلال استخدام القوة والغارات والتدخل العسكري المباشر. هناك توسع أمريكي أيضا في البادية السورية من أجل يعني إعطاء فرصة لداعش للتوسع أكثر ودخول الساحة السورية بفعالية وقوة. كل ذلك يجعل من سوريا ساحة صراعات وتحديات لن يستقيم الوضع فيها في هذه المرحلة، لن تستقر الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، وبالتالي هذا المشهد يعني خاضع لتجاذبات ومصالح دولية. على ما يبدو أن المشهد القادم لسوريا هو مشهد سلبي قاتم مرتبط بهذه المصالح التي ذكرت، وأن التقسيم سيكون هو سيد الموقف، وأن سوريا قادمة على المجهول كما هو واقع. وبالتالي الشعب السوري اليوم عليه أن ينظر إلى مصالحه في موضوع الوحدة، في موضوع قتال العدو الإسرائيلي، في موضوع الحفاظ على مكوناته الاجتماعية، يعرف من هو العدو والصديق وما هي المصلحة التي يعني يجب عليه أن يسير بها
طيب.
في ظل ما يجري من تطورات في داخل سوريا وفي محيط سوريا.
دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. شكرا لكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم أيضا، الله يعطيكم العافية، في خدمتكم إن شاء الله.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. انتظرونا في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع آخر الأحداث والتطورات على صعيد الساحة السورية. حتى ذلك الموعد،
Thank you. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبالأمن بما صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء بلون دماء صبا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا تجمعون فيها بين الفائدة والمتعة. كونوا معنا.
أيها الأحبة، يعتبر دور الشعب في انتصار الثورة الإسلامية ومكاسبها دورا بارزا ولافتا، لا في الساحة السياسية وحسب، بل وفي المجالات الثقافية والاجتماعية أيضا. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع سنشير إلى أفضل الحملات الشعبية في إيران وأكثرها نجاحا في المجالات الثقافية والاجتماعية.
نعم، في الأيام الأولى من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 انطلقت حركة من قبل الطلاب الجامعيين في جميع أرجاء البلاد بهدف القضاء على مظاهر الحرمان في القرى والمناطق النائية، حيث عرفت فيما بعد باسم المعسكرات أو المخيمات الجهادية، وهي المعسكرات التي حققت النجاح والفخر في كل ساحة خرجت منها اعتبارا من إعمار القرى وحتى المشاركة في الحرب المفروضة.
أيها الأحبة، وبعد انتهاء الحرب عادت المعسكرات الجهادية مرة أخرى إلى المدن والقرى لإعادة بناء ما خلفته الحرب من دمار، ولكن نطاق نشاطها اتسع أكثر من ذي قبل، واليوم هناك الآلاف من المجامع الجهادية المؤلفة من شرائح المجتمع المختلفة مثل تلاميذ المدارس والطلاب الجامعيين والعمال والموظفين والأطباء وأطباء الأسنان والمعلمين وطلاب الحوزات العلمية والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، ولهم حضور فاعل في مجال تقديم الخدمات من أجل حل المشكلات في مجالات الصحة والعلاج والصناعة والتعليم والثقافة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتأسيس الشركات الناشئة وما إلى ذلك.
وحينما يدخل أبناء الشعب المجالات المختلفة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية تنطلق معه حملات مختلفة. وعلى سبيل المثال يبادر أبناء الشعب الإيراني في اليوم الخامس من شهر آذار من كل عام وبالتزامن مع قرب أيام النوروز وحلول فصل الربيع وبداية السنة الجديدة إلى شتل فسائل الأشجار من خلال الحضور في الحدائق والغابات وأطراف المدن والقرى التي يعيشون فيها.
وفي عام 2023 وتنفيذاً لمشروع زراعة مليار فسيلة خلال 4 سنوات من قبل الحكومة، دخلت حملة زراعة الأشجار مرحلة جديدة في إيران، حيث انطلقت في إطارها المئات من حملات زراعة الأشجار في المدن الصغيرة والكبيرة والقرى في المحافظات المختلفة في البلاد. وهو مشروع شعبي بحت يتم تأمين معظم نفقاته عن طريق مشاركة أبناء الشعب والقطاع الخاص، وقد تقرر في هذا المشروع شتل 250 مليون فسيلة في السنة كهدف أولي كي تزرع خلال السنوات الأربع القادمة مليار شجرة.
مستمعينا الأعزاء، من التقاليد والشعائر الإيرانية القديمة التي اقترنت بأسماء المصارعين الإيرانيين ما يعرف باسم جولريزان، وحسب هذا التقليد يقترح المصارعون جمع النقود للأشخاص الذين يواجهون في عملهم وحياتهم مشكلة مالية، وقد سميت هذه الشعائر بجولريزان ومعناها نثر الورود، لأن الناس كانوا يضعون مبالغ مساعداتهم في داخل أكياس مليئة بالورد، وكانت النقود تختفي بين الورود، ولم يكن بمقدور أحد معرفة كم هي النقود الموضوعة في الكيس.
وقد ازداد انتشار هذا التقليد بعد انتصار الثورة أكثر من ذي قبل بأسلوب جديد في المناسبات المختلفة، ويمكن أن نشير في هذا المجال إلى دفع ديون سجناء الجرائم غير العمدية ومساعدة الشباب الباحثين عن العمل والتعويض عن الإفلاس في العمل وتوفير الطعام والملابس للمحتاجين ومساعدة المسافرين من ذوي السبيل وغير ذلك.
ومن بين أولى المؤسسات التي تأسست بعد فترة قصيرة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران بمشاركة لافتة من قبل الشعب، لجنة الإمام الخميني للإغاثة، وهي عبارة عن مجامع ظهرت بهدف دعم المحرومين والمستضعفين في المجتمع وتوفير احتياجاتهم. وقد أسهمت لجنة الإمام الخميني للإغاثة طيلة سنين نشاطها في تقديم المساعدات لأبناء الشعب عن طريق دفع رواتب الرعاية للأشخاص المحرومين وتقديم القروض للأسر المحتاجة من أجل سد احتياجاتها والعلاج والمساعدة في بناء البيوت وترميمها والدراسة والزواج وتوفير الحاجات الأساسية في الحياة وتأسيس المراكز الصحية لعلاج الأشخاص المحتاجين وتقديم الخدمات الثقافية.
أيها الأحبة، من المعلوم أن مواجهة الأزمات بحاجة إلى إرادة جماعية، ومن دون هذه الإرادة تبدو المواجهة المؤثرة للأزمات وخاصة الأمراض المعدية مستحيلة. ويعتبر القطاع الصحي من القطاعات الناجحة في تجربة الحملات الشعبية، حيث أثبت جدارته في العهود المتأزمة المختلفة، ومنها الأزمة العالمية المتمثلة في انتشار مرض الكورونا. وقد انطلقت في تلك الفترة حملات مختلفة أخذت على عاتقها من خلال استنفار أبناء الشعب نشر الوعي الصحي وإنتاج المستلزمات الصحية المطلوبة مثل الكمامات والمعقمات.
وقد كانت ظروف السيطرة على مرض الكورونا والقضاء عليه صعبة وعسيرة على الشعب الإيراني الذي يعاني من الحظر المفروض من قبل أمريكا وحلفائها مقارنة مع الشعوب الأخرى، ولكن ورغم هذه الظروف الصعبة سارعت النخبة من الشعب الإيراني إلى مساعدة أبناء الشعب، ونجحوا في أن يصنعوا الأجهزة المطلوبة مثل أجهزة التنفس الصناعي من أجل إنقاذ المرضى المصابين بمرض الكورونا، ثم إنتاج أنواع اللقاحات المضادة لهذا المرض.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لكم على حسن متابعتكم، ولقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.
في أمان الله.
والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
جدري يا قلب يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني
يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر فاسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كرمك النظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
كرمك النظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
قلب يحس والحس من الآلاء إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيظة وتراشق مرسل من كل نميم وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
تدري يا قلب يحس والحس من الآلاء إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
عن الكلام التنطقه جيت أسألك يا الساف في لحظة الغفلة أنا يمكن جرحت أخوان للأم كلامك والأبو خلى كلام إنسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
يشهد ويشهد حكينا فلنطيع البال فيها آية ما لا بين يدينا
كل جوار احنا
الحادية عشرة الضحى في العاصمة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد لدى استقباله وزير الدفاع السعودي أن علاقة طهران والرياض تكاملية ومفيدة لكليهما عشرة الشهداء وأكثر من 100 جريحا في عدوان أمريكي على الحديدة وصاروخ يمني يستهدف تل أبيب حماس تبدي استعدادها لإبرام صفقة شاملة وتؤكد أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن العلاقة بين إيران والسعودية